صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. فلم أر مثلي يوم بانوا متيما، ولا كجفوني ما لهن منام، ولا كالليالي لا وفاء بعهدها، كأن وفاها بالعهود حرام. فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام. أتته لأرجاس العراق صحائف لها الوفق بدء والنفاق ختام. أن اقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنام إمام. فلباهم لما دعوه ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرام. فساق لهم غلبايا كأنهم على العوادي بدور في الكمايا في الكمايا لتمام. معرسهم فيها بعرصة كربلاء أقايام البلا والكرب حيث أقايا حيث أقايام. بينما الصبط بأهله مجدا في المساء وإذا الهاتف ينعام ويدعو ويشي إن قدام مطاياهم مناياهم تسي ساعة إذ وقف المهر الذي تحتل وحسينان وحسينان وحسين و فعلى صهوة ثانٍ فأبى أن يرحل فدعا في القوم يا لله ما هذه الفلا قالوا هذه كربلا قال كرب و خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر وحسينون 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 و لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه للفضيل: تجلسون وتتحدثون، إن تلك المجالس أحبها، رحم الله من أحيا أمرنا، من جلس في مجلس يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد. اللهم صل وسلم رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم. ارفعوا الأصوات بالصلوات. نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من أعظم الأحداث التاريخية المؤثرة في الواقع الإسلامي، فقد غيرت هذه الثورة المباركة مسير الإسلام وأعادت تشكيل حركة التاريخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والذي يتابع هذه الحركة المباركة ويدرس النتائج التي ترتبت عليها لا يملك إلا أن يقول: هذه الحركة بالفعل هي التي حفظت الإسلام المحمدي الأصيل. المستشرق إيتان كوهلبرغ يقول: لقد تحول استشهاد الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى محور للموت الواعي في سبيل المبادئ، أي وجدت حركة عامة تدور في فلك، ذلك الفلك له محور، المحور هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولكي نقف على شيء من آثار هذه النهضة المباركة، أذكر لك صورة موجزة للوضع الذي كان بين ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وشهادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وذلك ضمن أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى نص على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبين المنهج الذي ينبغي أن تسير الأمة على ضوئه، بين الطريق والصراط المستقيم. في حديث الغدير المتواتر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قيل: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والى وعادي من عادى، وانصر من نصر، واخذل من خذل، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه. الصحابة فهموا من كلمة المولى في هذا الحديث المتواتر السيد المطاع أو الأولى، وهذا ما تدل عليه رواية معتبرة نقلها أحمد وابن كثير: جاء رهط من الأنصار إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرحبة، في رحبة الكوفة، قالوا: السلام عليك يا مولانا. في رواية قال أمير المؤمنين: من القوم؟ قيل: مواليك. قال لهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ أنتم عرب أحرار، لستم من الموالي عبيد، كيف أكون مولى أولى بكم أو سيدا مطاع بالنسبة إليكم؟ قالوا: لأننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غديركم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ناصر الدين الألباني أخرج هذه الرواية في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال: هذا إسناد جيد رجاله ثقات. فبالرواية المعتبرة نستفيد أن الصحابة فهموا من حديث الغدير أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إليهم سيد مطاع أو أولى. أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المنزلة المتواتر بين إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: علي مني بمنزلة هارون من موسى. وفي حديث الثقلين بين رسول الله صلى الله عليه وآله أن المنهج من بعده متمثل في القرآن الكريم وفي العترة الطاهرة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحق. فرسول الله صلى الله عليه وآله بيّن من هو الإمام وبين المنهج الذي ينبغي أن يتبع. ولكن الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حالت بين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبين حقه الشرعي في الحكم وإدارة شؤون الناس. ما أفرزته السقيفة هو تقديم غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أمير المؤمنين، وهذا ما بينه أمير المؤمنين عندما قال: أما والله لقد تقمصها وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فأسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء، يعني مقطوعة، كناية عن عدم الناصر، عن عدم المعين، بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، على فتنة سوداء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويقدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هات أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي القلب شجى، أرى تراثي نهبا. الأمر الثاني هو أن هناك آثار ترتبت على تقدم غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الآثار منع نقل وكتابة الأحاديث النبوية، وفضائل أمير المؤمنين وفضائل أهل البيت موجودة في هذه الأحاديث التي منعت من النشر ومنعت من الكتابة. منها أن الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فتح مكة ولم يظهروا الإسلام إلا بعد ظهور سيطرة الإسلام تحت حد السيف، وهم بني أمية، وصلوا إلى الحكم وصاروا سلاطين على المسلمين، وكانوا يبغضون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فعملوا على تجهيل الأمة بمقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنك تجد أهل الشام يعتقدون أن أمير المؤمنين كان حربا على الإسلام ولا يصلي. الأمر لا يقف عند هذا الحد، الكثير من الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله ومع أمير المؤمنين كانوا يبغضون أمير المؤمنين، يسبون أمير المؤمنين، يحاربون أمير المؤمنين، وهذا ما ذكره ابن تيمية في منهاج سنته عندما قال: قد علم قدح كثير من الصحابة في علي بن أبي طالب، وأن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. بين قوسين هذه الكلمة يا إخوان كلمة مهمة جدا، وينبغي على الشباب الواعي أن يحفظ هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة تحدد من هو الذي كان مع رسول الله في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. البعض يحاول أن يصور هؤلاء كل من كان في المدينة أو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ومات وهو يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، لو كان هذا هو المقصود لم تنطبق هذه الآية على من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذه الآية تقول رحماء بينهم، كيف يكون المقصود الكل
وكثير من هذا الكل كان يبغض ويسب ويقاتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أين الرحمة هذه التي تحدثت عنها الآية المباركة؟ المقصود من الذين مع رسول الله جماعة خاصة، مثل سلمان، أبي ذر، عمار، وفي مقدمتهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن من الآثار التي ترتبت الجهل بمقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من الآثار أيضا انخفاض المستوى الثقافي ومستوى الوعي عند الأمة. الأمة وصلت إلى حد تقبل أن يكون يزيد ابن معاوية خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله هذا العظيم سيد الخلق الذي وصفه القرآن بأنه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كيف يقبل أن يكون يزيد خليفة عن يقوم مقامه ويؤدي أدواره؟ هذه نتائج ترتبت على تقدم غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أمير المؤمنين. نأتي عند الأمر الثالث، الأمة في هذا الوضع المتدني من حيث الوعي ومن حيث الثقافة والابتعاد عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، صارت بحاجة ماسة إلى تغيير، إلى من يحدث فيها الوعي والبصيرة ويرفع عنها السبات الذي علاها وصارت تتقلب فيه بلا بصيرة. وما كان يمكن لشخص أن يحقق هذا الوعي إلا بصدمة قوية تهز وجدان الأمة، وتكون هذه الصدمة باقية لها أثر باقي مستمر، وهذا ما فعله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحسين صلوات الله وسلامه عليه له موقع خاص، هو صبط رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يوجد في زمانه ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا هو. أنشدكم بالله، هل يوجد فيكم ابن بنت نبي غيري؟ فله موقعية عند الأمة لأنه ابن رسول الله، والمرء يكرم في ولده، من أحب شخصا أحب ذريته وأحب كل شخص يحبه ذلك الشخص. لهذا نحن نحب السادة، نقدر ذرية النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن المرء يكرم في ولده، ولأجل عين تكرم ألف عين، ورسول الله صلى الله عليه وآله ليس أي عين، هو هادينا شافعنا، لهذا حبه ينعكس على ذريته. حب رسول الله انعكس على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه له مساحة وافرة من تراث رسول الله الروائي، حسين مني وأنا من حسين، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، ولو لم يكن إلا الحديث المتواتر الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة لكفى. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه استثمر هذه المنزلة العظيمة، هذه الموقعية، وصبغها بصبغة المأساة والمعاناة، ضحى بكل ما عنده، ضحى بنفسه، بأهل بيته، بأصحابه، حتى بالطفل الرضيع. طفله قتل بطريقة بشعة جدا، عطشان، وينحر بسهم على كتف والده. يا له من منظر بشع يبقى محفورا في صخر التاريخ. ضحى الحسين بنفسه من أجل أن تبقى شريعة جده الميمون. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الرضيع فداه كل رضيع. وبعزة الإيمان خاطب نفسه: يا نفس لا تهني بشرع الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، إن كان دين محمد لن يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. بهذه التضحية مع موقعيته الخاصة استطاع سيد الشهداء أن يهز وجدان الأمة، استطاع أن يكشف عن الوجه القبيح للسلطة التي أقدمت على قتله، وأن النظام المعرفي الذي يعطي هذه السلطة شرعية ليس على حق، واستطاع أيضا أن يكشف عن الوجه الإسلامي الإيماني المحمدي الأصيل لمنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، منهج التضحية والفداء في سبيل الحق. فوجدت جماعة تتعاطف مع الحسين ومع آل الحسين صلوات الله وسلامه عليهم، وبهذا وجد الأئمة اللاحقون الذين جاءوا بعد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه جملة من المؤمنين الذين يقبلون منهم الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. لهذا يقال الإسلام محمدي القيام وحسيني البقاء، لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بشهادته أخرج أهل البيت من منطقة الظلمة، من المنطقة التي هم فيها كانوا مجهولين، إلى منطقة النور، فأصبحوا محط اهتمام الأمة. لهذا تجد المستشرق إيتان كوهلبرغ يقول: استطاع الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بعد شهادة أبيه الحسين أن يؤسس أركان الإمامة وأن يجعل الشيعة أكثر تميزا وأكثر استقلالية عن سائر الفرق الإسلامية. ما كان هذا ليكون لولا تضحية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأثر العظيم يا إخوان جعل نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه مادة علمية يهتم بها الباحثون، ومن الباحثين الذين اهتموا بدراسة حركة الإمام الحسين والآثار المترتبة على حركة الإمام الحسين المستشرقون. المستشرقون اعتنوا اعتناء كبير بنهضة سيد الشهداء، كتبوا في ذلك مئات الدراسات كتب ومقالات، وتعرضوا لأربع جهات ترتبط بثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الجهة الأولى هي دراسة حياة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه والمقدمات والأسباب التي أدت إلى خروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ثائرا. الجهة الثانية دراسة الوضع السياسي والاجتماعي لأيام ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا دراسة مراحل حركة الإمام الحسين من خروجه من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شهادته في كربلاء. الجهة الثالثة دراسة الآثار التي ترتبت على ثورته وعلى حركته، بما في ذلك الثورات التي تحققت وكيف سقطت الدولة الأموية ونهضت الدولة العباسية. ثم الجهة الرابعة شعائر الحسين والطقوس التي يلتزم بها الشيعة في إحياء ذكرى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وما يترتب عليها من أثر في تقوية التشيع وتقوية الشيعة. من الباحثين الذين اهتموا اهتماما كثيرا بدراسة ثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه المستشرق الفرنسي لويس سيديو، وأيضا المستشرق البلجيكي هنري لامانس، وكذلك المستشرق المجري جولدسهير. وجولدسهير يعتبر من أشهر المستشرقين الذين درسوا ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا لاحظنا الدراسات التي كتبها المستشرقون حول ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه والنتائج التي أفرزتها هذه الدراسات، يمكن أن نقسم هذه النتائج إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هي النتائج الخاطئة. بعض المستشرقين وقع في أخطاء في دراسة ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهناك أمور أدت إلى خطأ المستشرقين في قراءة الحسين وثورة الحسين. الأمر الأول من هذه الأمور هو اختلاف الخلفية الثقافية للمستشرقين. المستشرقون لا يؤمنون بالإسلام ولا يؤمنون بصدق النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي لا يؤمنون بصدق الروايات الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وآله في شأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولا يؤمنون بمبدأ العصمة، بل بعضهم أصلا كان مادي يعني متأثر بالمنهج الماركسي مثل جولدسهير وفلهاوزن. هذان باحثان تعرضا لنهضة الإمام الحسين ولكن بعقلية ماركسية، لا ينظرون إلى القيم المعنوية كمحرك للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يدرسون الحركة الحسينية بمنظار اقتصادي فقط، يلاحظون الربح والخسارة الماديين. اعتقدوا أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج من أجل السلطة، وباعتبار أنه صلوات الله وسلامه عليه استشهد انتهوا إلى أن حركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم تكن ناجحة. هذه القراءة لأنها قراءة مادية تفتقر إلى نداوة القيم والمبادئ الإنسانية فهي قراءة خاطئة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم أنه سيقتل، وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة. رسول الله أخبر بشهادته، أمير المؤمنين أخبر بشهادته، الإمام الحسن أخبر بشهادته، هو أخبر بشهادته. الإمام الحسين أكبر من أن يخفى عليه الوضع السياسي والاجتماعي في تلك الفترة، كان يعلم أنه سوف يستشهد، وغرضه كان أن يستشهد. الحسين خرج من أجل المبادئ العليا، من أجل نتائج استراتيجية تترتب في المستقبل. صلوا على محمد وآل محمد. فلم يكن هدفه صلوات الله وسلامه عليه السلطة أو كسب مادي حتى تقيم ثورته وحركته بالكسب المادي. الأمر الثاني هو أن بعض المستشرقين اعتمد في دراسة حركة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على الكتب السائدة المعروفة والتي في الأعم الأغلب كتبت بأقلام منحازة إلى بني أمية، فيها تشويه وتحريف لأهداف ومبادئ وحركة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الزهري الذي هو من أوائل من دون السيرة النبوية يقول والله إن عندي من فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما لو تحدثت به لقتلت، فإن هذا يعني أن الجو السائد كان منحرف عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والحسين صلوات الله وسلامه عليه كان معارضا لبني أمية، خرج عليهم، وبنو أمية كانوا يعتبرونه خارجي. من الطبيعي أن لا يرضى بنو أمية بنشر الروايات والمواقف التي تدل على عظم شخصيته، ويحاولون أن يشوهوا شخصيته، وهذا فعلا ما وقع. كثير من الروايات هي روايات تشويهية لحركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مثلا في تاريخ الطبري، الطبري ينقل حظ أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه إخوانه من أم البنين على القتال، فيقول قال لهم قوموا إلى القتال حتى أرثكم لأنه لا ولد لكم. هكذا يعرض حظ وتحريض أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه لنصرة الإمام الحسين. ذلك اليوم كان يوم شهادة، كل الدلائل تدل على أن الحسين سوف يقتل ومن معه سوف يقتلون. إقدام أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه المنقطع النظير على الشهادة يدل على أنه ما كان في حسبانه الحديث عن الإرث، لكن تجد الرواة يضعون مثل هذه الكلمة لأرثكم لعله لأرزق بكم حتى يكون أجري عظيم بمصابكم، تبدل الكلمة إلى لأرثكم، تحول من كلمة تدل على القربة إلى الله تبارك وتعالى إلى كلمة تدل على القربة إلى الدنيا. إذا كان المستشرق سيعتمد على مثل هذه الكتب، النتيجة سوف تكون أنه سيقع في نتائج خاطئة. الأمر الثالث هو تعمد بعض المستشرقين تشويه حركة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ثورة الحسين لها قيمة، قيمة إنسانية، هي تضيف رصيدا إلى الإسلام، تبرز الوجه المشرق، تبرز مصداقية الإسلام، مصداقية أهل الإسلام. أعداء الدين لا يمكن أن يبقوا هذه المصداقية ويبقوا هذا الرصيد الإسلامي، من الطبيعي أن يعملوا من أجل إفقاد الإسلام لهذا الرصيد ولهذه القيمة الإنسانية. لهذا هم يتعمدون أن يقرأوا التاريخ قراءة مجتزأة، أو يتعمدون أن يشوهوا حركة الحسين أو الشعائر الحسينية، وهذا ما فعله المستشرق الألماني هاينز هالم. هالم تعرض لمسألة الشعائر، لماذا الشيعة يبكون ولماذا الشيعة يلطمون، فقال السبب في ذلك هو أنهم قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويريدون أن يكفروا عن ذنبهم. هذه القراءة موجودة حتى عند بعض الكتاب الإسلاميين، لعل هذا المستشرق أخذ القراءة منهم ولعلهم هم أخذوا القراءة منه. هذا الكلام واضح البطلان، وعليه أجوبة كثيرة، أذكر جوابين. الجواب الأول هو أن الذين قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكونوا شيعة، الذين قتلوه كانوا من الكوفة، صحيح أم لا؟ الكوفة ما كانت شيعة في سنة 61، الشيعة كانوا في الكوفة أقلية ساحقة، وغيرهم كان أكثر منهم في الكوفة. الشيعة بعد عدة ولاة منهم زياد ابن أبيه أصبحوا قلة في الكوفة، تحولوا إلى مقتول أو مهجر أو أسير، فلم يبقى منهم إلا القليل. وهناك شواهد تدل على ذلك، أذكر بعض هذه الشواهد. الشاهد الأول ما نقله الطبري عن عبيد الله ابن زياد أنه قال لهانئ ابن عروة: أما تعلم أن أبي، زياد بن أبيه، قدم هذا البلد فلم يبقي أحدا من هذه الشيعة إلا قتله؟ هذه العبارة تدل على أن زياد بن أبيه لم يبقي في الشيعة ولم يذر، أعمل فيهم القتل والسفك. الشاهد الثاني الذين كتبوا للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبايعوه كتاباتهم نقلها المؤرخون، وهي تدل على أنهم لم يكونوا شيعة. مثلا كتبوا إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. يقولون ليس علينا إمام، هذه الكلمة لا يقولها شيعي، لأن الشيعي يعتقد أن الإمام بجعل من الله تبارك وتعالى، وهي ثابتة قهرا على كل الناس، بايعوا أو لم يبايعوا، لا يمكن أن يكون شخص وليس عليه إمام. فقولهم إنه ليس علينا إمام يدل على أنهم لم يكونوا شيعة، لم يعتقدوا بإمامة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد الثالث هو أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وصفهم بأنهم شيعة بني أمية: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. وقال في دعائه عليهم: وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم بكأس مصبرة لا يبقي منهم أحدا قتلة بقتلة وضربة بضربة، ينتقم لي ولأوليائي ولأهل بيتي وأشياعي منهم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعتبر هؤلاء قتلت الشيعة، ليسوا هم الشيعة وإنما قتلت الشيعة، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يبعث من ينتقم له ولأشياعه منهم. فهؤلاء لم يكونوا شيعة. ثم لنفرض أنهم كانوا شيعة، التشيع يا إخوان مو نسب. يمكن أن يكون الإنسان مؤمن وكافر ومع ذلك ابن فلان يحافظ على نسبه، التشيع عقيدة وعمل. الذي مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه شيعي، إذا انقلب لا يكون شيعيا، كيف يكون شيعيا وقد انقلب على الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب الثاني هو أن الذين أمروا بالبكاء واللطم على الحسين صلوات الله وسلامه عليه ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام السجاد بكى من يوم شهادة أبيه إلى يوم شهادته، ما قدم له زاد إلا ومزجه بالدموع، حتى قال له أبو حمزة: أما آن لحزنك أن ينقضي ولدمعتك أن ترقى. الإمام الصادق يقول: كل الجزع مكروه، ما خلى الجزع على الحسين. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين، فقد قتل وذبح كما تذبح الشاة. إذن ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين أمروا بالبكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهل ذريته هم الذين قتلوه ويريدون أن يكفروا عن ذنبهم بالبكاء واللاطم؟ هذا هو القسم الأول من النتائج، النتائج الخاطئة. القسم الثاني من النتائج هي نتائج المستشرقين الحقة الدقيقة. أذكر لك ثلاث نتائج. النتيجة الأولى ما ذكرها المستشرق هنري لامانس. لامانس عنده كلمة جدا جميلة ودقيقة، يقول: كان ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه قبل شهادته يختلف عن ذكره بعد شهادته. قبل شهادته كان ذكره مغمورا نسبيا، أما بعد شهادته صار ذكره مشهور معروف، صار محورا لحديث الناس، الناس التفتت إلى عظمته، مالت إليه، ووجد تعاطف عام في الأمة الإسلامية مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فانحازت جماعة عن بني أمية ومالت إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا بني أمية دائما يقولون: الحسين كان خروجه فتنة وفيه مفسدة عظيمة وأدى إلى انشقاق المسلمين. نعم، هو أدى إلى أن ينقسم المسلمون، بدل أن يتفقوا على الإسلام الأموي وجدت جماعة تعتقد بالإسلام المحمدي، بالإسلام الحسيني. النتيجة الثانية هي التي ذكرها هاينز هالم في كتابه الغنوصية في الإسلام، عنده كتاب بعنوان الغنوصية في الإسلام. في هذا الكتاب قال: الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ثورته استطاع أن يوجد مكانه لذريته في الأمة. الأمة تعاطفت مع الحسين وأيضا تعاطفت مع ذريته، مع أهل بيته، حيث وجد أناس يتعاطفون مع ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ما ذكره أيضا مستشرق آخر اسمه كنسلمان. هذا المستشرق قال: حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه أدت إلى أن تصير سلالة محمد وعلي في ضمير الأمة، لها مكان في وجدان الأمة. ذكرنا اسم النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد. النتيجة الثالثة هي أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أوجد محور للشيعة يحافظ على إيمانهم ويحافظ على هويتهم، وهو يوم العاشر من محرم ويوم الأربعين والشعائر الحسينية. يوجد مستشرق اسمه مارتين، هذا المستشرق عنده مقالة، السيد محسن الأمين رحمة الله تعالى عليه جعل مقالته في آخر كتابه المجالس السنية، ثم فيما بعد طبعا استلت هذه المقالة مع مقالة مستشرق آخر فرنسي اسمه جوزيف، وجعلت في كتاب بعنوان إقناع اللائم في إقامة المآتم. سنة من السنوات تشرفت بزيارة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله بمعية الأستاذ العلامة الشيخ علي الدهنين حفظه الله، أعطانا سماحة المرجع هذا الكتيب وأوصى بأن يبين ما في هذا الكتيب لعامة المؤمنين. هذا المستشرق يقول: استطاع أئمة الشيعة وعلماء الشيعة بطريقة عقلائية أن يجعلوا مبادئ الحسين متجسدة متجددة متجذرة في وجدان الشيعة. ثم يقول: علماء المسيح وطيلة قرون في جميع حركاتهم التبشيرية ما استطاعوا أن يحققوا عشر ما حققه علماء أهل البيت بواسطة هذه الشعائر المباركة، هذه الشعائر المقدسة، شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نحن لا نعيش الحسين تاريخ، لا نعيش الحسين ماضي، وإنما نعيشه حاضر ونعيشه مستقبل ببركة هذه الشعائر. لا نشعر أن بيننا وبين الحسين أكثر من 1000 سنة، أكثر من 10 قرون، كأن الحسين بيننا، كأننا ننظر إليه صلوات الله وسلامه عليه ونتحدث معه. ما الذي جعل الحسين حاضر عندنا، يحركنا، يفعل في أفكارنا وفي سلوكياتنا؟ هذه الشعائر المقدسة. تجلسون وتتحدثون، إن تلك المجالس أحبها، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، من جلس في مجلس يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذه الشعائر التي ينبغي أن نحافظ عليها، وبالحد الأعلى تحت مظلة فتاوى فقهائنا العظام. لا ينبغي أن نختلف في شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه فنفشل في هذه الشعائر. ليس من العقلانية أن نجعل هذه القيمة مادة خلافية، هذا ما يريده أعداء أهل البيت وأعداء الشعيرة، أن نختلف في الشعائر، نجعل الشعيرة في كل سنة مادة خلافية نتجاذب فيها، فتفقد هذه الشعيرة تأثيرها في تجسيد القيم وفي شدنا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. كل شخص يعمل بفتوى مرجعه، من اطمأن لمرجع يعمل بفتوى، وله أن يعمل بفتوى مرجعه كما يشاء ما دام عنده حجة شرعية يستند إليها. علينا يا إخوان أن نتكاتف لإنجاح هذه الشعائر المقدسة، علينا أن نتعاون حتى نجعل هذه الشعائر فاعلة، لأن هذه الشعائر هي التي تحفظ لنا مبادئ الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والحسين صلوات الله وسلامه عليه لماذا ضحى بكل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى؟ لكي تبقى إرادة الله وشريعة الله، لكي توجد مثل هذه الوجوه المؤمنة التي تلتف حول منبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتستمع إلى خطاب الحسين. الحسين له مواقف، له كلمات عظيمة تحيي النفوس الميتة وتزيد النفوس الحية حياة. الحسين نور، مصباح الهدى، سفينة النجاة. نحن نجد في حياة الحسين صلوات الله وسلامه عليه الحكمة والموعظة والمواقف الإيمانية المشرقة التي ينبغي أن تنعكس علينا. من المواقف العظيمة التي تهز وجدان الإنسان العاقل موقف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مع الحر. الحر جاء بقيادة 1000 فارس يريد أن يأخذ الحسين صلوات الله وسلامه عليه أسير، يذهب به إلى عبيد الله بن زياد هذه نيته رحمة الله تعالى عليه في هذه اللحظة. لكن لما نظر الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى الحر وإلى أصحابه ورأى عليهم آثار الشمس وحرارة الرمضاء، ماذا صنع صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا، ورأيتك القلب الكبير فلم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. هذه قيمة إنسانية عالية، لعلك لا تظفر بمثل هذه القيمة إلا في مدرسة أمير المؤمنين وأبناء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم. هذه قيمة عالية. ثم لما دخل وقت الصلاة بكل أريحية قال للحر: تصلي أنت بأصحابك وأنا أصلي بأصحابي. قال له الحر: لا يا ابن رسول الله، بل نصلي بصلاتك، أنت صبط رسول الله، أنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، سيد شباب أهل الجنة، الصلاة لا تصعد إلا بك. يصلون خلف الحسين، ثم يقف صلوات الله وسلامه عليه خطيبا يقول: انظروا إلى وضعكم، إلى حالكم، إلى أين أنتم وصلتم؟ إن الدنيا قد تغيرت وتبدلت، فأدبر معروفها واستمرت جدا، ولم يبقى فيها إلا صبابة كصبابة الإناء، ورديء عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون الحق لا يعمل به، الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقا. اسمع: فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والعيش مع الظالمين إلا برمة. يقف زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه، زهير بن القين يقول: سمعنا هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك، ووالله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين، إلا أن فراقها في نصرتك ومواساتك لآثرنا الخروج معك على المقام فيها. ثم يأتي الحر يريد أن يخوف الإمام الحسين بالموت، يقول: أبا عبد الله، تريد القتال؟ إني أشهد لئن قاتلت لتقتلن، ولئن قتلت لتهلكن فيما أرى. يلتفت إليه الإمام يقول: يا حر، أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخاطب أن تقتلوني؟ ما أدري ما أقول لك، ولكن أقول ما قاله أخو الأوس وقد لقيه ابن عمه، قال: أين تذهب؟ إنك مقتول. قال: سأمضي وما بالموت عار على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى رجالا صالحين بنفسه وخالف مثبورا وفارق مجرما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. ثم أمر بإركاب الفاطميات والهاشميات، وتوجه صلوات الله وسلامه عليه ناحية الكوفة. تقول الرواية: فاعترضه الحر، قال الإمام: لا أتبعك. قال الحر: لا أدعك. لما طال المقام قال الإمام: ثكلتك أمك يا حر. عندها قال الحر: أبا عبد الله، والله لو قالها لي أحد غيرك وهو في هذا المقام محاصر ما عدوت أمه بالثكل، ولكن لا سبيل إلى أمك الزهراء. لكن أبا عبد الله خذ طريق لا يذهب بك إلى الكوفة، لا يرجع بك إلى مدينة جدك رسول الله. الله أكبر، أصبح إمامنا محاصرا. تقول الروايات: فسلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه طريقا ثالثا، والطرماح يردد هذه الأبيات: يا ناقتي لا تذعري من وشمري حتى طلوع خير ركبان وخير سار آل رسول الله آل الفخر. يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بنا وكل ساعة عباس وني محمل الحر يا صد لا لحسين وناشد شنهينا زلتك بالف قال لا يا خويا نازلتي تدري بختنا مدى عليك البيت قال لا يا خو تدري بختنا مدى ما تحمل الذل والهاض فطمة على العز والعو ريتك يا عباس تحاضر يا مطلعت منك عظم الله أجري وأجوركم. وبينما إمامنا يسير مع أصحابه إذ توقف جواده بعثه فلم ينبعث زجره فلم ينزجر ركب آخر فلم يتحرك ولما ركب سابعا التفت إلى أصحابه قال أصحابي ما تسمى هذه الآية قيل تسمى شط الفرات قال هل لها اسم غير هذا قيل تسمى العاقر قال أعوذ بالله من العاقر هل لها اسم غير هذا قيل تسمى الغاضريات قال هل لها اسم غير هذا فقالوا جميعا مع أنصار الحسين قالوا جميع قال أعوذ بالله من الكرب والبلاء أصحابي ها هنا محط خيامنا ها هنا تسفك دماؤنا ها هنا ترمل نساؤنا ها هنا تيتم أطفالنا ها هنا يجلس الشمر على صدر بأعلى صوتك وحسين هنا يجلس الشمر على صدري ويقبض على شيبتي ويحز بالسيف نحري هذه فيا في كربلاء فيها المصايب والبلاء بأعلى صوتك هذه فيا في كرب فيها المصايب في كربلاء حز النحور في كربلاء رض الصدور في كربلاء خسف البدور في كربلاء حل البلاء بأعلى صوتك في كربلاء حل هذه فيا في كرب
فيها المصايب والبل هذه، فيا في كربلا فيها المصايب، في كربلا قطع الرؤوس، في كربلا اليوم العبوس، في كربلا كسف الشموس، في كربلا حل البلا، في كربلا
اسمع اسمع كلام الإمام الحسين، وصلنا كربلا وعين الله ترعانا، وطير الموت لاح ونزل ويانا، ما أحلى الضعينة تقودها الفرسان، صفوة آل هاشم من بني عدنان، وحسين الصبط ما بينهم حيران، يسايل صحبته عن وقفة حصان، اتحنان يا الذي بتنزل أولادي، ريض هالهوادج خلهم قبالي، كل طفل وطفل عندي ترى غالي، شوف عيونهم يا حيف ذبلان، نزلنا كربلا يا زينب وسلمي، هذا اللي ثراها يروى من دمي، تشوفين باكر بويه وامي، وجد المصطفى مشغول بحزان، خبرني النبي يا زينب وصبري، ما أدري تتحمل تسمع هذا البيت لولا، خبرني النبي يا زينب وصبري، تشوفين الشمر جالس على صدري، قابض شيبتي ويهبر بنحري، وانتي واقفة تشوفين حيران، كربلا يعني طفل خايف هواي، شابك بأمه وهي مشدوها راي، كربلا عبد الله ضامير دماي، تالي يروى من دماء نحر المصاب، كربلا يعني عرس بين الصفوف، والعروس بعينها المنظر تشوف، جاسم العريس ما بين الصفوف، مخضب من دماه ويل على الجبل. بعد أبا عبد الله صف لنا كربلا، كربلا يعني شبيه المصطفى، غارق بدمه وبدر وجهه انطفى، يما ابوه يصيح عالدنيا العفا، من بعد عيناك يا نسل الاطياب. بعد اسمعي زينب، كربلا يعني وفا ما لحدود، يعني قربة يعني راية يعني جود، كربلا كفين مقطوعة وعمود، والبطل عباس مرمي على التراب. بعد أبا عبد الله اسمعي زينب، بيت يرتبط بك يا أم المصايب، كربلا يعني بنات مدللات
من بعد واليها ويلي مسلبات. زينب تقول الرقي حسين مات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين، أن تجعل لنا فرجا وتيسر لنا من محننا مخرجا، إلى موتانا وموتاكم ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل الفرج نهدي ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.